جدل سوفسطائي تشهده مصر منذ عدة أسابيع لا معنى له، صنعه بعض أذناب ورموز النظام السابق، ومن خلال آلاتهم الإعلامية الضخمة تمكنوا من توسيع أرضيته. لقد قال الشعب كلمته في 19 من مارس الماضي من خلال استفتاء لم تشهد مصر مثله على مدى تاريخها، وشهد له العالم كله بالنزاهة والشفافية، ومن خلاله وافق 78% من جموع الشعب على أن تتم انتخابات برلمانية خلال 6 شهور، ثم تجري بعدها انتخابات رئاسية، ثم يتم صياغة دستور جديد لمصر. وأعلن المجلس العسكري الحاكم التزامه بنتيجة هذا الاستفتاء احتراما لإرادة الأغلبية الشعبية، لكن القلة التي استفادت من النظام السابق تخشى من برلمان نزيه يعبر عن إرادة الأغلبية، وهو قادم لا محالة، ووقتها ستفتح الملفات التي ما زالت مقفولة لم يقترب منها أحد، والتي تمس بشكل مباشر عدد من رجال أعمال أصحاب المليارات التي نهبوها بالمخالفات، وهؤلاء الذين يملكون الصحف والفضائيات ويجندون من خلالها رجالهم ليزينوا للناس الباطل. وهل بعد الانقلاب ضد إرادة الشعب باطل الذين يتشدقون بالديمقراطية وبمبادئ حقوق الإنسان يشنون حربا ضد الديمقراطية وفي سبيل مصالحهم الخاصة لا يهمهم المصلحة العليا للشعب التي من أجلها سالت دماء الشهداء؟ وسوف تكشف المرحلة القادمة حقيقة كل هؤلاء بعدما ينتخب الشعب برلمانا حرا يتولى ممارسة عمله بلا قيود، فيفتح ما لم يتم فتحه بعد من ملفات فساد سوف يظل حديث الأجيال القادمة لمئات السنين.
السلام عليكم ورحمة الله. الدستور والانتخابات، الفرخة ولا البيضة؟ حوارنا النهاردة هيكون مع الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام.
ومع الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. السلام عليكم دكتور عمرو، منورين الدنيا. أنا هبدأ بحضرتك عشان إحنا هو ديمقراطية، يعني أنت معارض فأنا هبدأ بحضرتك دكتور عمرو. الحقيقة سؤال بيلح على دماغ الناس، كل اللي يقولوا دلوقتي عايزين نعمل الدستور أولا هم من أكبر دعاة الديمقراطية، فشايف حضرتك موقفهم إزاي اتبلع في أذهان الناس بعد ما الشعب قرر أنه نعم للتعديلات الدستورية؟
هو بداية كان الاستفتاء على تعديل الدستور، الدستور 71، والاستفتاء كان تضمن 10 مواد، منها مادة كانت ملغاة فأصبح لدينا هذا الكم من التعديلات، وكانت المادة الخاصة ب منهم مادة واحدة اللي كانت خاصة بتعديل الإجراء الانتخابات، ثم المادة الثانية الخاصة بإنشاء لجنة الماء اللي وضع دستور جديد. ووضع هذا الإعلان في وضع هذا التغيير أو هذا التعديل في الإعلان الدستوري بعدها بفترة وجيزة في 30 مارس، وكانت الناس مش عارفة، يعني الناس كانت فاكرة في البداية وكلنا كنا فاكرين ان ده كله هيخص بالترقيع دستور 71. فوجئنا قبلها بيوم واحد ان في نية قبل الانتخابات بيوم، قبل الاستفتاء بيوم، ان المجلس العسكري لديه النية ان يعمل اعلان دستوري. وبعد النتيجة وضعت هذه المواد في الاعلان الدستوري. فطبعا الناس ما كانتش مستعدة، وانا واحد من الناس قلت انا كنت هقول نعم لو كنت عرفت الكلام ده كله، بس انا قلت لا، لان انا ما كانش عندي اي حاجة نتكلم في تعديل الدستور وليس في وجوده نزع هذه المواد وترقيمها 1 2 3 4 بدل ما ترقيمها 88 179 76 77، كانت ترقمت بترقيم تاني ووضعت في الاعلان الدستوري طبقا لمواد الاعلان اللي هي 63 مادة. فكان الاستفتاء تضمن الخطوه بتاعت الدستور اولا دي تضمنت في جزئيتين بس، لكن معظم مواد الاستفتاء كانت على طريقه انتخاب رئيس الجمهوريه وشروط رئيس الجمهوريه والانتخابات البرلمانيه والرقابه على الانتخابات البرلمانيه. جينا كمان وقت الاستفتاء يا استاذ خالد، وتم ربما تكون جماعه الاخوان المسلمين كانت مشاركه لكنها ما كانتش هي الطاغيه في هذه المساله للامانه. في مساله تدين هذا الاستفتاء، بمعنى مين هيخش الجنه يقول نعم، ومين هيخش النار يقول، اللي هيخش النار يقول لا، وان الغرض من هذا الاستفتاء
ممكن اقول
لكل اتفضل. لا انا شفت بيانات.
لا 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 أنا لا حاضر
في الاشارات.
انا قصدي اقول لحضرتك يعني زي ما هنقول ان جماعه الاخوان المسلمين او السلفيين دينوا هذا الاستفتاء, وعلى الطرف الاخر الكنيسه دينت هذا الاستفتاء.
ده كان طرف واحد يعني الكنيسه من ضمن القوى يعني القوى الثانيه اللي كانت بتقول لا.
نعم.
كانت الكنيسه اللي هي كانت طرف من ضمن اطراف عديده.
كويس.
لكن الطرف الثاني كان الطرف الرئيسي هو طيار الدين.
نعم.
فدخلنا فيه وحصل نتيجه الاستفتاء زي ما شفناها.
نعم.
وبعد كده بنتكلم عن الجدل اللي حاصل اللي هو بتاع الدستور ولا زي ما هتقول الفرخه ولا البيضه.
نعم.
هل في العرف الدستوري عرف وضع الدساتير من ناحيه دوليا بتوضع الدساتير بالاغلبيه ولا بتوضع بالتوافق؟
طيب
بتوضع بالتوافق.
نسال السؤال ده وهرجع لحضرتك اكيد للدكتور احمد ابو بركه. رد حضرتك على سؤال الدكتور عمرو.
وقبل رد على سؤال الدكتور عمرو في كلام اساسي لابد ان يتضح.
اتفضل يا فندم.
وهو ما اشار اليها الدكتور عمرو في كلمته انه لم يكن يعلم انه سيصدر اعلان دستوري ثاني, ولو علم لقال نعم
للاستفتاء.
او هذه هو لمس جوهر الازمه, لان الناس
جوهر الازمه
جوهر القضيه.
يعني حضرتك شايف ان كان في غموض اساسا؟
لا مش في غموض. هو في يعني الثقافه القانونيه في المجتمع, دعنا نقر انها ثقافه غير منتشره.
نعم.
وان العلم القانوني حتى عند المتخصصين غير متاح لكل قطاعات المجتمع. ومسألة زي هذه المسألة, مسألة الثورة وبناء الدولة ووضع الدستور وهذه القضايا الكبرى, كان يجب على الإعلام من المراحل الأولى أن يكشف لرأي العام المنهج كله والطريق, لأنه تم اختيار طريق وتم وضع منهج ومنهج منضبط. المتخصصين يعلمونه, لكن غير المتخصصين والشعب كله كان يحتاج الى 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 جهد كبير من الاعلام في هذا الخصوص. ليه؟ لان بحكم الطبيعه في انتقال, في منهجين للانتقال بعد الثورات في بناء الدول. المنهج الاول ان تهدم القديم كله.
نعم.
بسياساته ونظمه واجراءاته ومبادئه
ودستوره
وكل
نعم.
شيء.
نعم.
وتبدا البناء دون ان تتقيد بشيء على الاطلاق من القديم, حتى لو كانت قيمه او حق او مبدا او قانون. والمنهج الثاني ان تهدم كل شيء وتنتقل, لكن في اطار منظومه من القيم وقواعد القانون التي لا خلاف عليها والتي لا مشكله فيها في تولد الفساد السابق الذي تفوت عليه.
نعم.
لما المشكله في تطبيقها واعمالها وتفعيلها الى اخره.
نعم.
المنهج الاول طبق في مصر 52, طبق في العراق, طبق في سوريا على مراحل, طبق في ليبيا, في تونس, في الجزائر, واورثنا في كل ذلك استبداد واورث مشاكل ضخمه. وطبق في فرنسا في الثوره الفرنسيه العظيمه, ثوره الحقوق والحريات.
نعم.
واعلان مستقل حقوق المواطن, وجاب نابليون الاول وازق المجتمع الفرنسي استبدادا وديكتاتوريه, امر على المجتمع من النظام الذي صارت عليه الثوره.
نعم.
وصار الفرنسيون من ثانيه وبدا ينتقلوا في الاطار المنضبط,
وانقلب
نابليون نفسه. وبالتالي الخيار بين المنهجين في الواقع التاريخي يفضل الانتقال في اطار منضبط قانوني.
نعم.
ولذلك ده كان خيار الثوره, كان يجب ان يوضح للناس. الاعلان الدستوري الاول 13/2 حدد هذا المنهج, وقبله اليومين اللي بين تخلي مبارك او اسقاط مبارك كأحد أهداف الثورة الأولية. وطبعا اللي قالوا أنه تنحى وأنه نقل السلطة ده كلام لا أصل له ولا وجود له, كلام باطل كله ومنعدم. والمجلس العسكري يتعامل معه بهذا الحسبان, أنه لا قيمة له مطلقا, وأنه هو ليس بدل عن شرائط الشعب, وأنه ترجمة لشرائط الشعب. وخد الثمان سطور في مقدمة الإعلان هي خلاصة المبادئ الأساسية الموجودة في 71. أي أقام صلة بين الإطار المتعلق بالقيم والمبادئ وقواعد القانون, وان ينتقل في اطار قانوني منضبط. ولذلك كان المتناغم مع هذا الماده الاولى تعطيل احكام الدستور وليس اسقاطه.
نعم.
وكان يملك ان يسقطه.
نعم.
لان السلطه المؤسسه برضه مساله مهمه جدا. والدكتور عمرو طبعا استاذ كبير وباحث ويعرف هذا الكلام جيدا, ان السلطه التاسيسيه او السلطه المؤسسه لها خصائص وصفات, انها سلطه اصليه, انها سلطه كليه, انها سلطه عامه, انها سلطه شامله, غير قابلة للتجزئة ولا للتنازل ولا للتبعيد.
نعم.
فبرضو في خلط جاي منين؟ من تصور إمكان تقسيم هذه السلطة بين الشعب وبين من يمارس السلطة نيابة عن الشعب. غير وارد.
نعم.
الشعب يملكها بالأساس ولا يملكها غيره, لكن قد يفوض غيره في استخدامها. فإذا ما فوض غيره بيستخدمها كما هي كلية.
نعم.
أصلية إلى آخره.
نعم.
وبالتالي لما تم هنا تعطيل على العمل بأحكام الدستور, لا يجوز الفصل بين إرادة الشعب في هذا الخصوص وبين فعل المجلس العسكري، لان المجلس العسكري احنا مارس هذا مارسه بموجب السلطه المؤسسه.
نعم.
لا يستطيع ان يعمل مع الدستور الا بالسلطه المؤسسه.
نعم.
لان الوضع الشعب، وبالتالي عطل العمل بحكم الدستور ولا مشكته فابقاه، ومن يملك الاكثر يملك الاقل، ودي قاعده مستقره في فقه القانون. وبالتالي الدستور كله عطل، ونريد ان ننتقل. كيف ننتقل واحنا مرتبطين بالمبادئ؟ وهناك مبادئ تعوق الانتقال، فحكم بالضروره هنا، والضروره تقدر بقدرها.
نعم.
ولا احكام معروفه.
نعم.
ايه الحد الادنى من التعديل الذي لا انتقال بدونه؟
نعم.
وبالتالي كان مد اشراف قضائي حتى تسجل الانتخابات
على كم ماده اللي جم دول
بالضبط، وتعقيد مده الدراسه على عدد مراتها، واليه وضع الدستور الجديد، لان دستور 70 ليس فيه اليه لوضع الدستور الجديد. اليه وضع الدستور الجديد الماده الخاصه بوضع الدستور الجديد.
نعم.
تمام.
نعم.
واجرى ومن هنا اجرى الاستفتاء الدستوري، فقر مبدا ثاني.
نعم.
انه لا يتم تعديل مبدا في الدستور الا بإرادة الشعب.
نعم.
يبقى مجلس عسكري لما مارس السلطه المؤسسه مارسها في اطار.
نعم.
في ظل قاعدة.
نعم.
أنه لا يعدل مبدأ في الدستور إلا أن يعود للشعب.
نعم.
وبالتالي لما عدل المبادئ اللازمة للانتقال برابط الشعب عادت للدستور مرة أخرى، لأن وده الكلام اللي ليه كيف سؤال ما بيطرح، ليه بمواد الدستور؟ ليه مش بواحد اثنين اربعه؟ ما ينفعش بواحد اثنين اربعه، لاني بنتقل في اطار قواعد قانونيه ساريه ومنضبطه.
نعم.
وبالتالي لابد ان تعود. طب هل الاستفتاء يغير من طبيعتها وهي معطله؟ لا يغير من طبيعتها وهي معطله.
نعم.
فعادت معطله كما الدستور كله معطل. تمام.
نعم. نعم.
وبالتالي كان بحكم الضروره واللزوم ان يصدر اعلان دستوري ثاني يحدد ما يحكم المرحله الحاليه مما تم تغييره من مبادئ ومما هو قائم من مبادئ اصليه.
نعم.
لا تستقيم الحياه بدونها.
نعم.
احكام القضاء وعمل وعمل السلطه التنفيذيه والقرارات الاداريه وامتحانات الطلاب والاكل والبيع والشراء في المجتمع كله ومعاملات الناس.
نعم.
لابد لها من اطار دستور حاكم. نعم. وبالتالي تم اخذ المواد المتعلقه بالثمن السطور الاولى اللي في مقدمه الدستور الان الدستور تحت 12-2.
نعم.
كل نص اشير اليه في هذه المقدمه خدوه مع الثمان مواد او التسع مواد اللي تم تعديلهم، وصادر الاعلان الدستور الجديد بالاحكام النافذه من دستور 71 المعطل بعد تعديله، وبقيت باقي نصوص الدستور معطله.
طيب
وللناس.
ارجع لحضرتك دكتور عمرو، اولا سؤال احب حاجه تبينه للناس، أو ليه التخوف؟ ادي نمره واحد. وليه لما ما كانش واضح عند اللي بيطالبوا بالدستور اولا دلوقتي القصه اللي بيحكيها الدكتور احمد بركه، ليه وافقوا على الدخول في حمله حشد الناس زي ما حصل على القنوات، انزل وخد خمسه معاك وبتاع، طالما ما كانش التصور واضح ايه اللي خلاهم؟
خد خمسه معاك دي كان الكل بيعملها، ما كانش
الكل
مدنيه
بس. لا لا انا بتكلم للسبب،
كل الناس كانت بتدعو ليها،
بتكلم للسبب إليها. بتكلم للسبب، ما انا عارف ان كلنا كنا كل واحد بيحشد فريقه. انا قصدي الحشد الحشد لمساله اللي رايح يقول لا للتعديلات الدستوريه. كوني انا بحشده وانا مش فاهم، او بحشده وانا مش عارف، يعني من الاولى ان انا اتوقف لحد ما تستقر الامور وابقى عارف الموضوع ايه، ولا انزل على عواهنه كده وبعد ما يحصل كده ابتدي انقلب على الشرعيه؟
انا اقول لحضرتك على حاجه، انا مش يعني مش هنافس الدكتور احمد في الكلام عن القانون، لان انا مش بتاع قانون. زي ما قلت لحضرتك في البدايه وهكمل على الكلام اللي قلته، ان احنا لدينا وجوب وجود توافق لاعلان لوضع الدستور الجديد.
كويس.
ما ينفعش ان احنا نقعد في جمعيه ونرفع ايدك على الماده الاولى وارفع ايدك على الماده الثانيه، يجب ان في نوع من التوافق. هذا التوافق واضح ان هو طبقا لمنهج الدستور الانتخابات اولا لن يتحقق.
كويس.
هذه واحده. الامر الثاني، دعني اذكر حضرتك بامر مهم، ان احنا الجمعيه اذا قامت ووضعت دستور جديد اكيد هتغير في طبيعه النظام السياسي، نظام برلماني، نظام رئاسي، نظام هجين ما بين الرئاسي والبرلماني، هتغير في بعض اسس تركيبه العضويه البرلمان على سبيل المثال عمال والفلاحين ولا الى غير ذلك، ربما كل هذه الامور هتجعل هناك هتسقط وضع البرلمان نفسه وهتسقط وضع الرئيس، لان الناس انتخبت الرئيس على سلطات معينه، هذه السلطات انتفت او تغيرت، وانتخبت البرلمان على شكل معين او على شاكله معينه، هذه الشاكله انتفت وتغيرت. فطبعا ده هيجعلنا نتجه الى انتخابات رئاسيه وبرلمانيه للشعب والشورى مره اخرى.
نعم.
طبعا البعض بيقول ايه اللي جرى؟ ما احنا ما بنرقع على طول، ما نرقع في دي كمان ونحط ماده في الدستور، ده حد من حزب الحريه والعداله، ما نرقع في الدستور ونحط في الحته دي كمان ونقول في نعمل ماده انتقاليه الرئيس يستمر فترته والمجلس يستمر فترته. ده لا يجوز انك انت بتتكلم عن برلمان ورئيس يستمر فترته وهو انت منتخب على اي على اساس، او سواء اذا كان مجلس الشعب او الشورى او الرئيس، ومستمر في منصبه او بيتغير سلطته تاني يوم مجرد الاستفتاء على تعديل الدستور. جميل. غير اوضاعه على اساس تاني.
جميل.
هذا امر. الامر الاخر انا برضو يعني ليه كل ما هو منتمي لتيار ديني بيخوف الناس؟ يعني ليه دايما ليه هناك نوع من الحشد الديني على هذه المسألة تحديدا؟
ليه مش العكس؟
ليه مش العكس ازاي؟
يعني ليه مش الطرف الاخر هو اللي مش بيخوف الناس من التيار الديني؟
لا بالعكس ما فيش تخويف. اقول لك على حاجه، لما جينا حتى وقالوا فيها يا جماعه عايزين يطمنوا الناس، قالوا حتى في حلول وسط. ايه الحلول الوسط؟ مش الحريه والعداله بس، ناس كتير من التيار الديني. قال بنحط مبادئ سموها فوق دستوريه، اللي هو يعني الدكتور ابراهيم درويش بينقدها ويقول سموها مبادئ دستوريه عامه.
مفيش مبادئ غير مفيش لا توجد العلم شيء اسمه مبادئ فوق دستوريه.
الراجل قال كده، والراجل انا احترم رايه.
من هو؟
سموها مبادئ.
لا يوجد شيء اسمه مبادئ فوق دستوريه.
سموها مبادئ دستوريه عامه.
مبادئ دستوريه عامه.
مبادئ.
مقدمات دستوريه.
الجماعه اجتمعوا،
لكن مفيش حاجه اسمها مبادئ فوق دستوريه.
ده صحيح. الجماعه اجتمعوا في بولس حنا واجتمعوا في المقطم مرتين. ومعهم وكان حشد القوى السياسيه من 13 حزب اصبحوا 18 حزب لما راحوا المقطم. تيجي تشوف يا استاذ خالد الكلام اللي اتفقوا عليه، المبادئ الدستوريه العامه تذهل، عباره عن شويه قيم ومثل لا تتعدى انها تكون قيم ومثل اي حد يتفق عليه، المساواه، المواطنه،
العداله
الاجتماعيه،
الحريه.
انا متاكد لو الدكتور احمد فتح الكتاب الاخضر هيقراها، لو فتح الدستور السوري هيقراها، لو زي ما فتح الامريكا هيقراها. ايه اللي اختلفنا عليه؟ لا انا عايز نحط مبادئ، عايزين نحط مبادئ دستوريه عامه، نحط مبادئ حقيقيه وجاده.
نعم.
نقول المساواه التي تعني عدم التفرقه بين المواطنين على اساس فئوي، يعني المعنى ببطن الشاعر العمال والفلاحين دي يا جماعه هتلغوها لنا.
نعم.
هنتكلم عن ان لدينا تداول سلطه زي ما هو قال في المبادئ، على ان يكون الجيش هو الضامن والحارس وينزل بشروط. انا مش عايز الجيش ينزل ويقعد ما يخرجش زي ما الدكتور احمد بيقول، لا بشروط، على ان ينزل لمده 6 شهور وينظم انتخابات ويسلم سلطه للمدنيين. هي دي اسمها المبادئ الدستوريه العامه. بنتكلم على ان مده رئيس ما تتغيرش، دي الدستوريه العامه 4 سنوات ومدتين 2، هي دي المبادئ الدستوريه العامه. لكن اقعد اقول شويه قيم ومثل يعني كلنا متفقين عنها، لو جبت واحد صفر صغير ولا واحد شيخ كلنا متفقين عليه.
دعني قبل ما ارجع للدكتور احمد اسال حضرتك حاجه يا استاذ زعيا. دكتور عمرو الله يرضى عنك، هل شايف حضرتك انه بهذه الصوره لو حصل انتخابات من يضمن ان احنا بعد كده هنحترم سواء الطرف اللي قال نعم للتعديلات الدستوريه او الطرف اللي قال لا للتعديلات الدستوريه، طالما حصلت مناوشات ان احنا بنتحدى الاراده الشعبيه وصندوق الاستفتاء، نضمن منين انه اي انتخابات
انا عمري ما كنت بقول الدستور اولا يعني عنوه، بالعكس انا عايز اوصل لنوع من التوافق، نوع من الاتفاق. وانا لدي اقتراح من شقين اثنين او يعني من احدهما، يعني يستخدم هذا او ذاك.
نعم.
ان بنتكلم عن ان جماعه الاخوان وده اقتراح انا بطرحه بالفعل قبل النقاش، ان احنا لدينا اكثر من استطلاع راي منه داخلي اجرته قناه الحياه وقالت جماعه الاخوان المسلمين لها 13% لو نزل بقوتها، مش بنص قوتها زي ما هي هتنزل، اعلانها هتنزل بنص قوتها.
نعم.
من 45 ل 50% لو نزل بقوتها هتاخد 15% من المجلس.
كويس.
معها 14% معها الجالوب 15%.
كويس.
جماعه الاخوان المسلمين محتاجه ان هي تشارك في وضع الدستور وهذا حقها، وبتتكلم عن الدستور الانتخابات اولا وهذا حقها.
هي كانت واخده كام في مجلس الشعب اللي كان النزيه؟
20%.
يعني في ايام في ايام حسني مبارك وامن الدوله تاخد 20%.
ايوة.
ودلوقتي تاخد 13%.
اللي كان في 7% بقرار الحكومه تم تزويرها صراحه،
كان في تصويت احتجاجي غير عادي على الحزب الحاكم. دلوقتي مفيش حزب حاكم، مفيش حزب البيت. وبرضه هاجي لك في الحته دي برضه.
اتفضل.
هقول لك هب ان هي هتاخد 25%.
كويس.
كمان يعني
زي ما قال المستشار بسطاويسي قال اخرهم ربع البرلمان.
ما اعرفش
انا، لا ما انا خبر قلته امبارح.
هبنا 25.
نعم.
يعني نعمل لجنه المجلس العسكري نتيجه توافق، مش عنوه بيننا وبين اي حد ولا المجلس العسكري، كل ما حد يروح له يقول له اتفقوا تعالوا لي. نجيب لجنه من 100 من المجلس العسكري يعينها ويكون فيها 25% اللي الاخوان عايزينها، يكون فيها متخصصين من كافه التيارات، من سياسه، من خبراء اقتصاد وقانون وعلوم اجتماعيه.
نعم.
وجماعه الاخوان المسلمين وحريه العداله مليء بهذه الخبرات.
نعم.
ويكون لديهم 25% 25 مقعد من ال 100 مقعد الموجودين.
كويس.
وحلنا الاشكاليه، انتوا عايزين تمثلوا اهو مثلتهم يا جماعه، بس نبدا نحط الهيكل الاول، ما ينفعش نبني فوق ونحط السيراميك ونحط الحيطان والهيكل
مفيش اساس
ومفيش اساس.
صدق.
ده حل وسط.
نعم. أولاً ما أثار الدكتور عمرو فيما يتعلق بالتوافق على الدستور ده كلام أساسي ومبدئي ولا يمكن لأحد أن يخالفه.
جميل.
والدعوة اللي تطلق أن حد هيستأثر باللجنة وعينها على كيفه وعلى مزاجه هذا كلام لا أصل له. نعم. لأن في مبادئ حاكمة، المشرع نفسه وهو يشرع للناس مش مطلق من كل قيد.
نعم.
في ضوابط تحكمه في التشريع. لما يحط حتى يقول ده جريمة أو مش جريمة وعقاب الجريمة دي قد إيه، في قواعد في ضبط العقاب مع الجرم. وغيره كتير بقى مش هنبدا امثله. وبالتالي الدور المجلس التشريعي هنا دور وظيفي، يعني ليس مخصص مجلس التشريعي هو اللي يضع الدستور ولا يناقش مواد ولا يحدث فيه شيء. كل دوره هي وظيفه هيمارسها في تعيين المئه، هيعين المئه دي بقواعد
كويس
وباصول المستقره في العالم كله في تشكيل هذه اللجان. احنا عندنا منهجين برضه، منهج اللي بيقوله الدكتور عمرو ان يتم تعيين لجنه من المجلس العسكري او من غيره
من 100 واحد
او يتم التعيين من مجلس الشعب.
كويس.
وده هنا في حته مهمه جدا، اقامه المقابله بين الانتخابات والدستور غير صحيح. هذه المقابله غير صحيحه
بمعنى
انه لا تعارض بين الانتخابات والدستور، وان الانتخابات هي طريق الدستور. ليه منهج ده منهج، دي نقاط منهجيه.
نعم.
وبالتالي اقامه التضاد بين الانتخابات والدستور ده يعني مش عايز اقول تضليل للراي العام، لا هو غير صحيح اقل ما يوصف به.
نعم.
لكن هو قد يحتمل اكثر من هذا من الاوصاف.
كويس.
ليه بقى؟ لان في منهجيه، ان تعين اللجان من قبل الجهات التنفيذيه واحنا مارسناها في تاريخ، وهل نعتبر بالتاريخ ولا نعتبر الحكيم من اعتبرها بسابقه. آه وبتاريخ. نعم. وبتاريخ. نعم. الناس محاوله
تعيد من وعيد.
تعال شوف التاريخ.
نعم.
23 الملك عين اللجنه.
أي.
الوفد على صاحب الاغلبيه سماها لجنه الاشقياء.
نعم.
ودايما في العرف الدستور المستقر في تعيين اللجان بعدما تنتهي من اعمالها بتقدم اعمالها لمن عينها.
نعم.
فقدمت مشروع الدستور للملك، غير فيه مواد وجعل من حق ان ياتي بالحكومه من حزب الاقليه ولا يتقاعد بحزب الاغلبيه، ومارس عده مرات، وحدث تحالف بين حكومات الاقليه والقصر والاحتلال، وجاب ضرر كبير جدا كان ثمرته ثوره 52.
نعم.
جت ثوره 52 عملنا فيها الدساتير 56 58 64 وكل لجانها عينت من مجلس خط الثوره او من رئيس عبد الناصر، وجت لنا نظام شكله ايه؟ عانينا منه معاناة دمورة.
نعم.
وكانت احتلال بلدنا وهزيمة 67 وغيره.
نعم.
ثم جاء السادات فعين اللجنة ووضعت مشروع دستور غرة في جبين الدساتير العالم.
نعم.
وأخذ المشروع السادات وغير الباب الخامس، فجاءنا باستبداد وفساد عانينا منه 40 سنة لما صار الشعب. هل نعيد إنتاج نفس النموذج؟
نعم.
ولا نبحث عن طريق بديل؟
نعم.
كان البحث عن طريق بديل وأن تعين اللجنة من خلال الشعب عن طريق مجلسه.
طيب أرجع للدكتور عمرو. أقدر دكتور عمرو
أكمل؟
آه صدق صدق
أكمل.
صدق.
كان اختيار أن تعين اللجنة من الشعب عن طريق مجلسه. إذا هنا دور مجلس الشعب دور وظيفي، زي ما هيعين المجلس العسكري بقرار ويضع على معايير اختيار، سيعين مجلس الشعب بقرار على معايير اختيار. ثم أكمل بس. اللي هي حق التوافق الوطني الكامل اللي هتعكس كل الوان الخبره.
مين اللي قال كده؟
دي قواعد مستقره في الدنيا كلها.
اه ما حدش ما فيش
دي قواعد مستقره
حاجه اميره
الاهم بعد نخرج عليها.
نعم.
الاهم من ده ان الجهه الوحيده في مصر اللي لها مضابط بتفرغ فيها الاعمال هي مجلس الشعب.
أي.
فيوم تقدم المشروع من اللجنه للمجلس اللي عينها ستفرغ في مطبخ.
نعم.
وتنشر في الجريده الرسميه.
نعم.
وتصبح متاحه للمجتمع بشكل لا يملك واحد ان يعبث بحرف ولا نقطه ولا فصل.
نعم.
في المشروع.
نعم.
دكهت في عامة تقدم مجلس عسكري او غيره، من يضمن لي ان يغير او يعدل او يبدل؟ لا.
نعم. نعم. طيب ارجع لحاجة دكتور عمر، بس هشوف تقرير معانا صغير كده ونواصل حديث مع حضرتك، خليك معانا.
الشرعية بتقول اللي الناس صوتت عليه ووافقت عليه ان في انتخابات نيابية وبعدين في دستور. دي اراء بتختلف فردية، اراء فردية مبنية على اختلاف. يعني انا اسف، يعني ممكن اقول من باب خالف تعرف.
والله احنا في الاحوال اللي احنا فيها وفي الوقت ده المفروض يعني الانتخابات وبعد كده يعني ايه الانتخابات وبعد كده الامور تستقر، الواحد يفضل بقى بعد كده ايه يقدر بقى ايه يحدد الدستور. فلما الانتخابات تنحط وقت وبعد كده الدستور يعني يتحط هتبقى الامور اوضح اكتر بكتير. يعني
ال 14 مليون اللي طلعوا قالوا نعم، اولا بلا شك ان هم ينبغي ان هم رايهم يسمع، اولا ينبغي ان الاقليه تنصاع لراي الاغلبيه.
احنا طالما استفتينا وقلنا راينا فلازم يحترم راي الشعب.
ان شاء الله نرى الانتخابات الاول، الدستور اولا. الدستور الاول لما ترتب الدستور فيه بعد كده هيبقى فيه رئيس في مجلس الشعب وكده، يعني هيبقى فيه استقرار في البلد.
لا الانتخابات طبعا، احنا عايزين العجله تمشي والانتاج يشتغل وكلنا نشتغل.
لا انا عايز الانتخابات الاول عشان نخلص، ما هم عايزين البلطجه، احنا عايزين الاستقرار.
والله هو المفروض كان الدستور الاول المفروض، ولكن احنا دلوقتي قدام وضع عايزين ننهيه. يبقى النهارده انا هنتخب مجلس شعب، يبقى ركز على ان انتخب مجلس شعب سليم صحيح يمثلني فعلا.
رغم ان النتيجه حسمت في 19 من مارس الماضي باجراء استفتاء على التعديلات الدستوريه، وجاءت النتيجه متوافقه مع اجراء الانتخابات اولا، الا انه ظهرت مجموعه من التيارات السياسيه والاحزاب تنادي بعكس ذلك تماما لتخرج عن الشرعيه الشعبيه، وتعادي كل من نادى بالانتخابات اولا لتشتعل القضية من جديد. الدستور اولا ام الانتخابات؟ محمد الاشعابي، الناس، مصر الجديدة.
واحد بداء ان هو بيقول لك الاسلاميين، قال لك نعم الاول الدستور اولا. طب قبل ما هسأل الدكتور عمرو، الحقيقة الدكتور احمد مبارك هيعلق في نص دقيقه عن حاجه
انا هو بس مساله الترقيع اللي اسال الدكتور عمرو، هو ليس ترقيعا على الاطلاق. هو منهج حسب ظروف البلد بالانتقال من نظام لنظام ومرحله لمرحله، بتحتاج الى البناء وفق قواعد ثابته بتوافق عليها المجتمع، وهي معلومه لدى الناخب ويختار هذا المجلس ويختار هذا الرئيس. وبالتالي من الوارد ان يجد نص انتقالي يعني يتم الرئيس والمجلس مدتهم وفق القواعد التي تم اختيارهم على اساسها، وده مفيش فيه لا ترقيع ولا تناقض ولا اخلال بالمبادئ.
جميل.
او قد تجرى انتخابات حسب ظروف
يعني
المرتبات.
صبح الرئيس الجمهوريه يصبح الصبح يلاقي سلطته كلها تغير باشرف
حسب ان اراد
يقبل ذلك،
هذه اراده الشعب يقبل عليها، ان اراد ان يتمم على اراده الشعب يتمم، ان لم يعجبه فلا يستقل وتجرى انتخابات. المهم لماذا كل ما هو دين يخيف؟ والاجابه هنا كل القيم الانسانيه رافعه.
العبادة. لماذا كل ما هو دين
يخيف؟
طيب انا
لماذا نقذف؟
هقف بدي ضروري لاني محتاج اساله السؤال ده لسببين. اولا بعض الناس اللي قالت نعم للدستور اولا دكتور عمرو كان عندهم، سيبني بقى اقولها كده بالبلدي بتاعنا، هسس من فكره الاخوان هم اللي اجهزوا. السؤال اللي عايز اطرحه لاسئله او في ثلاث اشكال ثلاث فقرات السؤال. واحد، كنت فين على مدار تاريخ السادات ومبارك؟ بنتكلم مثلا في 40 سنة أو 42 سنة. السؤال الثاني، حضرتك لما نيجي نلاقي ناس مش محسوبين على التيار الإسلامي زي الدكتور عمرو حمزاوي، زي الدكتور وحيد عبد المجيد، زي الدكتور رفيق حبيب وهو قبطي، زي الدكتور عمرو الشبكي، رافضين تماما فكرة إن إحنا نتحرك ونتجاوز إرادة الشعب، هل الطبيعي إحنا سألنا سؤال كده كنتوا فين؟ السؤال الثاني، معانا ناس ما بينتموش للتيار الإسلامي ورفضين تماما فكرة ان احنا نتجاوز ارادة الشعب انه قال نعم للتعديلات الدستورية، ليه الاصرار على اننا نصور للناس انه الموضوع كله دين؟ يعني ايه السبب اللي بيخلي اللي بيقولوا نعم للدستور اولا عمالين يحركوا الجيم في سكة الدين مع ان دول اساسا مش محسوبين على طريق الدين خالص؟
لا كنا فين وخلي الدين؟ لا كنا موجودين، وكنا موجودين وبندافع عن قيم ومسل أساسية.
كويس.
وكان أكتر الناس اللي كان بيدافعوا عن مسألة محاكمة الناس أمام القضاء الطبيعي ومنع المحاكمات العسكرية للجميع، واللي كان بيتعرض ليها إخوان المسلمين بشكل أكثر من بشع.
جميل.
أكثر من بشع.
حلو.
مسألة الحريات ومسألة دي بالفعل يعني لا مزايد عليها.
لا ده أنا مش بناقشك في إن أنت كنت فين، مش
بناقشك دور.
لا أنا قصدي لا مش لا أنا قصدي بتكلم كانوا فين كقوة سياسية معتبرة لما تنزل الشارع تحس إن ليها ويت، تقل، شداد،
كل
متان.
كل الناس ما كانت النظام عمل حالة من الإخصاء للأسف في التعبير لكل القوى السياسية اللي كانت موجودة.
نعم.
والكل شارك في كل وكل استجاب لهذا، بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين.
نعم.
جماعة الإخوان المسلمين دخلت انتخابات مجلس الشعب ودخلت انتخابات مجلس الشورى، وحذرنا قبل كده وقلنا يا جماعة وكلمنا كتير جدا جدا لا دخول للبرلمان، الدخول للبرلمان تعزيز شرعية النظام، ودخلوا الانتخابات. مش هم اللي دخلوا لوحدهم، دخل ودخلت القوى المدنية ودخل الوفد ودخل التجمع ودخل ناس كتير، لكن كنا بنتكلم على إن ده تعزيز لقدرة وشرعية النظام. طيب. فكان من حيث الوجود كان الناس موجودة.
طيب.
وكان الناس بتقول كلمة حق.
جميل.
الأمر الآخر متعلق ب ان احنا مطلوب مننا في موضوع الدستور الانتخابات اولا ان احنا نجري انتخابين شعب وشورى، وشعب وشورى في ايه؟ مع بعض. احنا نجري انتخابات واحده الدنيا كلها بتقف.
طب ما احنا عملنا انتخابات
عنف غير مسموح.
لا انا قصدي هتيجي انتخابين اثنين عملنا انتخابات التعديلات الدستوريه والعالم كله قاعد يغنينا على الروابط الديمقراطيه والشياكه والهدوء
عن الشعب. ده انت دخلت في معارك طاحنه وما بالك ما بالك مساله اختيار ممثلين شكلها ايه والوضع في مصر والعشائر والجهويات والعصبيات والعنف والرشاوه.
ده حلو جدا. يعني حكم شايف انه
بتعمل انتخابين.
حكم شايف انه انا معلش بكرر اسئله حضرتك كتير ليه؟ مش شايف حضرتك انه الاستفزاز الحاصل ان انا قوم جاي اقول انا هجمع 18 مليون توقيع. طب ما هو كانوا فين اساسا ساعه الانتخابات؟ يا طالما انت قادر انك انت تحشد 18 مليون صوت يقولوا نعم للدستور اولا.
انا معاك في دي، انا معاك تمام، واللي بتقوله كلام صحيح، لكن انا مش دفاع على الطرف الاخر، لكن انا مستشعر ان بالبلدي كده زي ما انت بتقول اتضحك عليه. يعني بالبلدي كده تم تدين الاستفتاء، بالبلدي كده تم الناس استفتت على مساله الماده الثانيه من موضوع الشريعه
طب عيني في عينك وهسالك سؤال. تتصور انه لو فضلنا على الوضع اللي انتوا عايزينه الدستور اولا؟
لا هقول جمله، انا مع الحل التوافقي على فكره.
لا ما اقصدش انا لا عايز اقول جمله ثانيه.
انا مش مع القانوني.
حاضر. لا
ولا مع الغصبانيه.
حلو.
يعني لا مش مع الانقضاض ولا مع
لا ده هو السؤال اللي انا بقوله لك.
ولا مع
السؤال اللي انا عايز اصححك ليه عيني في عينك فيه. بس
انا مع
هم بيقولوا ان احنا نضحك علينا انه يعني برضو تدين السياسه حرك عواطف الناس، نعم للجنه لا للنار، رغم ان كان سلاح مشروع كل واحد واخد شعارات معينه.
يا استاذ خالد يا استاذ خالد
لا ده انا بتكلم يعني هم يقولون هذا. انا عايز اسال، هل تتصور انه كمان 3 4 5 شهور مزاج الشعب المصري هيتغير؟
ربما يتغير. ده في سويسرا كل ما ينقلوا نافوره ولا بتعملوا استفتاء، طب ما نعمل استفتاء تاني على الدستور اولا ولا الدستور ثانيا ولا الدستور.
طب ما هي السؤال بس هل الشعب المصري اللي طول عمره ما كانش له يعني في حاله اقصاء تام في اللعبه السياسيه، متصور ان هو ببساطه شديده نفضل رايحين جايين معاه
نغير
نقول له اوكي وبعد ما نقول له رافضينك؟
لسه الدكتور احمد بيتكلم على ان اعلان دستوري في الاول، ولما حسينا ولما استشعر استعار السلطه ان هو غير كافي عملنا اعلان دستوري ثاني.
مش كافي ده، كان لازم يطلع،
لازم
بالضروره
في بعض
بحكم اللزوم
ممكن امكانيه. وزي ما قال الدكتور يحيى الجمل ان كل مواد الاستفتاء لما دخل اعلان دستوري
ما بلاش الدكتور يحيى الجمل
تماهت. ليه ما هو الراجل في قانون تماهت دخل اعلان دستوري. طب ما نعمل كنا عايزين نعمل ترقية للدستور الاساسي، مش هنعمل ترقية للاعلان الدستوري؟
طيب هو السؤال
الامر الاخر بيقول عليه الدكتور احمد مهم قوي. موضوع الجيش واللي هدينا ميراث، وان لدينا لجنه تعديل الدستور ربما تغيير الدستور هتضع الدستور الجديد امام القوات المسلحه او امام الجيش او امام السلطه اللي هي قد تستبد. لا ده مش صحيح. يجب ان
الواقع نقول له
الواقع التاريخ بيقول كده
100 سنه
التاريخ بيقول انت
بتقول 100 سنه
لكن الواقع دلوقتي بيقول كده.
وما يضمن لك شعب
جيش 52 لا يمكن يكون جيش 2011.
ده كلام انا معاك
غير طبيعي.
انا معاك فيها. انا معاك.
طب انا عايز اسالك حاجه.
مستقبل الشعوب يا دكتور لا يبنى بعيدا عن عبره التاريخ.
نعم.
المجلس العسكري نفسه اخذ عبره التاريخ.
المجلس العسكري
وحدد لحظه بس يا فندم. لحظه دكتور.
المهانه.
لحظه دكتور.
اللي اتعرض لها مباراه
لحظه دكتور. لحظه دكتور.
اللي هو عملها في نفسه على فكره محدش.
لحظه دكتور.
نعم.
المجلس العسكري نفسه.
نعم.
المجلس العسكري نفسه اخذ عبره التاريخ ولم يرغب في اعاده انتاج تقريبا 52.
طب
وحدد ميقات معين لنقل السلطه والتزم بالسلوك اللي قلت لك عليه الانتقال المنضبط. هذه خبره تاريخيه استفاد منها المجلس العسكري استفاده عظيمه، وكانت الفائده كلها للشعب المصري في النهايه. فلا يعني ليق بنا ونحن.
طب ده خليني اسالك حاجه دكتور عمرو مهمه قوي.
ان نكون عند مستوى الحدث ونستفيد من عبره التاريخ.
عشان انت هتسيبنا وتمشي. سؤالين الحقيقه. انتخابات الجزائر
ما انا بس لازم في حاجات
الناس جميل طبعا بطول. انتخابات الجزائر حصل انقلاب على الديمقراطيه. انتخابات حماس حصل انقلاب على الديمقراطيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بعض الناس بتقول ان حمله الدستور اولا تهدف لضرب التلاحم اللي موجود ما بين الجيش والشعب. رد حضرتك.
ضرب الجيش والشعب ليه؟
النهارده احنا يعني بنعمل كارت ضغط على القوات المسلحه غير طبيعي. القوات المسلحه
احنا لا
المجلس الاعلى قايم بدور صلاحيات رئيس الجمهوريه.
انا بجاهد دلوقتي 2 ضد 1.
لا والله العظيم. لا انا بطرح لك والله سألت الناس وهسال نفس الكلام.
انا عمري ما كنت بقول الضغط على المجلس العسكري عشان يتبنى مساله الدستور اولا. انا مش مع اخذ هذا الراي وتبنيه بالقوه.
نعم.
بالمره خالص.
نعم.
وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك مش مع التمسك بذرائع قانونيه بحيث ان احنا نغضب طرف انا مع المفاوضة المساومة. وايه سياسة؟ السياسة عبارة عن ايه؟ مفاوضة ومساومة واخذ ورد وهات وخد.
جميل.
ونطلع من القصة دي بمعادلة لا غالب ولا مغلوب. يعني كل الناس حقق اغراضها. فاللجنة ديت عندما تتشكل ويكون للاخوان المسلمين او لحزب الحرية والعدالة وكل التيارات الدينية كمان الموجودة بالسلفيين وغيرهم مقعد له حجمه داخل هذه اللجنة، ايه المشكلة؟ حققت الغرض. وفي نفس الوقت طرف عملنا البناء بناء سليم. لك ان تتخيل على سبيل المثال البرلمان الموجود حاليا اللي موجود في الدستور اللي فات كان حوالي بتاع اكتر من 30 مادة بتنظم البرلمان. هل يكفي ان يكون له مادة واحدة في الاعلان الدستوري؟ البرلمان اللي جاي هيشتغل ازاي؟ عمل لجنة تعديل الدستور، عمل لجنة اللجنة المية، طب هيشتغل ازاي؟ هيشتغل ازاي؟ هيقعد فاضي؟ الناس اللي انتخبوا هيقعدوا عاملين كده لغايه 6 شهور لما وحال البلد كله واقف، وهيستنى برضه السلطه التشريعيه موجوده للمجلس العسكري.
لا
المجلس
العسكري غير صحيح.
لا غير صحيح زي ما هو.
لا.
في مادة واحده في الاعلان الدستوري.
ارجع بس اشوف الدكتور يحيى الجمل لان هو صاحب جدل كبير، وارجع في التقرير صغير ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا.
انا قلتها صراحه وبوضوح انه الدستور اولا.
يعني راي حضرتك الشخصي كمستشار كبير ان الدستور اولا،
كاستاذ قانون دستوري،
كاستاذ قانون دستوري ان الدستور اولا،
الدستور اولا. لكن ظهر في الايام الاخيره توجه ايجابي بيحاول يجمع بين كل الاراء عشان خاطر لانه في فريق كبير من المصريين منظم ويرفض هذا. أتنكر لل 18 مليون هي الإعلان الدستوري صدر بناء على ما نسميه الشرعية الثورية. البيان الدستوري اللي فيه 62 مادة، صحيح في بعض المواد اللي استوفي عليها، لكن هذه المواد اللي استوفي عليها دخلت في إطار البيان الدستوري العام الذي يقوم على فكرة الشرعية الثورية. إذا رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعدل عن هذا القرار إلى قرار آخر يراه أوفق لا حرج عليه ولا تسليم. إنما أنا بقول هناك رأي قوي في الشارع المصري منه رأي الدكتور الأخ عصام وأراء أخرى كثيرة بتقول إنه إحنا نلتزم بالانتخابات أولا.
سؤالين. طبعا ده نائب رئيس الوزراء، يعني هو المفروض لما يجي يتكلم بشكل فيه حياد، لانه مش معقوله اشعر وانا نائب رئيس الوزراء ان انا شبه تحريض للناس على مخالفه الديمقراطيه بهذا الكلام. دي نمره واحد. نمره اثنين حاجه بتقول انه اقصى تقدير للاسلاميين لما يخشوا اي برلمان هياخدوا 13%.
وعندنا في ساعات الراي اللي قال كده.
لا انا عارف، لما بنقل على حضرتك الراي اللي قلته انا هفترض انه الكلام بتاع حضرتك ده فعلا استطاعات الراي دي صحيحه وجميله جدا. التخوف جاي منين بقى؟ يعني اذا كان اللي هيبقى داخل المجلس والبرلمان هم 13% اسلاميين والباقي ال 78 ولا ال 77.
التخوف جاي ان احنا بنعمل هيكل جديد للدوله المصريه مبني على دستور. الدستور صانع المؤسسات، مش بس ومش بحد العلاقة بين أفراد المجتمع والمؤسسات، ده كمان صانع مؤسساته الرسمية قضائية وتنفيذية وتشريعية اللي بناء عليها هنتكلم على البرلمان هيتعمل ازاي، سلطات البرلمان ازاي، سلطات الرئيس ازاي. لما اجي نعمل وضع معكوس الاشكال يبقى ايه الوضع؟ لما اجي ابدا انا بالانتخابات والانتخابات ونعمل انتخابات رئاسية كمان ونبدا بعد كده نتكلم على الدستور، ده وضع معكوس، ده وضع معكوس حقيقي. لما تيجي تتكلم عن تنفي وجود هيكل، يعني ده 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 شيء غريب. وتعقد انتخابات في هذا المناخ الفوضوي اللي في الشارع ده، لك ان تتخيل. ودي نقطه يمكن ما حدش كتير التفت ليها،
مش
عارف الدكتور احمد شافها ولا لا، في قانون الحقوق السياسيه. قانون الحقوق السياسيه رقم الصادر سنه 56 حتى الان تعديله ل 14 رقم 14 بيقول ان رئيس اللجنه ليه حق ان يستدعي قوات الشرطه وقوات الجيش لو حصل فوضى داخل اللجنه. تخيل في التعديل رقم 15 اللي هو اللي كان من شهر فات يتشال كلمه قوات الجيش، فده وقته، ده ما كانش موجود لازم نحطها. يعني ده مناهج بيوحي ان احنا داخلين على مرحله الفوضى فيها هتكرر بموضوع الانتخابات، بموضوع اذا جرت حتى في الوقت الحالي، حتى بغض النظر الدستور اولا ولا ثانيا ولا انتخابات اولا، لكن موعد حتى الانتخابات دوت محتاج عايز تفكير فيه بشكل غير عادي.
طب وهو هل قبل كده يا دكتور عامر برضو عشان حضرتك تنتقل
وداخلين شعب وشرع مع بعض؟
لا سؤال، هل كان قبل كده ما بتحصلش مشاكل في لجنه الانتخابات ايام الحزب الوطني؟
بتحصل
مكان تحصل تزوير وبلطجة وقصص وروايات وحكايات.
كان النظام الاستبدادي بشكل غير طبيعي لدرجة انه خاضع بيستطيع ان هو للأسف بيخضع كم كبير جدا من ضعف النفوس ويخيف حتى كمان الناس سليم النية.
نعم.
يعني كمان يعني كم الطغيان وكم الاستبداد كان غير طبيعي. ودي حضرتك شفت ما بس أن الدولة كانت بتعمل ايه والنظام كان بيعمل ايه لإرهاب القوى المعارضة وانصاف رجال.
طيب انا عايز احد كلمة اخيرة قبل ما تسيبنا دكتور عمرو. شايف ان هذا الجدل كيف يحسم، جدل ان احنا البيضة ولا الفرخة ده نحسمه ازاي؟ لان كتير من الشعب والله مش بهزر استفتاءات كتير من الناس شايف رفض فكرة، بس فكرة ايه انا بقولك حتى بما فيهم ليبراليين.
انا عمري ما كنت مع اي حل يغضب اي طرف او يرضي طرف على حساب طرف. يجب الوصول لمعادلة اللي هي لا غالب ولا مغلوب، واللي انا قلتها ان احنا نشكل لجنة توافقية بتحقق وجود القوى الاسلامية داخل اللجنة دي بشكل اكتر بكتير او مما هي كانت تتوقعه. وان لم يكن هذا الحل التوافقي مقبول لدى كافة الاطراف، يكون لي لدينا الحل الثاني انها نضع مبادئ عامة حقيقية، مش مبادئ عامة مثل وقيم، لا مبادئ عامة حقيقية ونسجل الدستور بعد كده.
قبل ما تسيب بقى السؤال الاخير،
نعمل احمد بقول عليه نخلي الدستور تالي، بس نكون نحط مبادئ ماش قيم ومسلم. طيب. مبادئ دستورية عامة حقيقية وليس توحيد.
السؤال الأخير عشان يرد الدكتور أحمد بركة، افرض ان اللجنة الدستورية دي حضرتك اللي بتتكلم عليه او اللجنة التوافقية دي من 100 واحد بعد ما شكلناها ناس اعترضت، نوصل لحد فين بالقصة دي؟ ما تيجي تكلمه ولا فين ما احنا قبل كده عملنا قلنا
هو اتفقت عليه. يعني انا والدكتور احمد كده ما نقدرش نقعد احنا الاثنين واحنا الاثنين على طرف نقيض دلوقتي من الموقف من الموقف دوت، ما نقدرش نعد حوالين كده 20 اسم لا غبار عليها، البلد دي ما فيهاش 20 30 40 اسم.
لا السؤال مين اللي هيختارهم؟ يعني الشعب يقول لك انا عايز
اسال،
انت تجاهلتني ليه وانت بتختارهم؟
انا بقولش نجيب نتوافق وخاضعين على طريق اكتر.
رد حاجه دكتور احمد قبل ما يمشي الدكتور عمرو بدقيقه وبعدين نكمل.
الحقيقه انا كنت هقول السؤال اللي يثير لماذا كل ما هو ديني مخيف. القيم الانسانيه الرفيعه، العداله، المساواه، تكافؤ الفرص، حرمه الانسان في دمه وماله وعرضه وحريته الشخصيه وحرمه حياته الخاصه وحرية تملكه وتصرفه وصيانة حياته وكرامته الإنسانية، كل هذه المبادئ والقيم عرفتها البشرية من الأديان ولم تعرفها نتاج عقل بشري.
جميل.
إطلاق.
جميل.
وبالتالي إلصاق الاستبداد والتخلف ومشاكل ذلك من ولو بالإيحاء والإيماء بالأديان خطأ وظلم وتزوير على التاريخ وعلى الحقيقة وعلى الواقع.
جميل.
وبالتالي يعني نموذج الدولة الثيوقراطية اللي فيه تأليه الحاكم البشر بعضهم لبعض او حكم الناس بدعوى انه تفويض الهي، هذا لا علاقه له بالاديان، انما سقطت فيه البشريه حينما انحرفت عن الاديان.
جميل.
وبالتالي من التزوير ان يقال هذه دوله دينيه اطلاقا.
انا معك
ده كلام مبدئي
لابد ان وانا احييك فيك هذه الروح. وكمان على فكره حاجه مهمه قوي ان دي ملفتة للنظر، ان كافه كلام عن الاخوان عن حزب الحريه والعداله من ساعه الثوره لحد دلوقتي ما فيش اي حد جاب سيره موضوع الاسلام هو الحل، لان منهم هم كمان، فده يعني شيء
الامر.
وان كان وان كان فكر المجتمع المصري كله مبني على فكر ديني ولا يمكن نفي هذا الموضوع بصراحه.
انا عشان الدكتور عمرو ربيع هاشم ربيع مرتبط الحقيقه بموعد لازم يخرج حالا، هاخد فاصل وارجع اوصل حديثي مع الدكتور احمد ابو بركه. خليكم معانا. عدنا بعد الفاصل مع الدكتور احمد وبركة. براحتنا بقى مفيش معارض يعني نقدر نتكلم. دكتور احمد الحقيقة برضو بشعر انه منطق بتوع الدستور اولا والله بدون تحيز يعني في نوع من انواع الضعف والالتفاف. يعني هل احساسي كمصري مواطن بعيد عن اي انتماءات لاي احزاب والله صحيح؟
هو بكل تأكيد لان احنا مشكلة حياتنا في الاعوام السابقة كلها هي انحصار فكرة القانون عن مكانها الطبيعي في المجتمع. الدولة فكرة قانونية لا معنى لوجودها دون الانضباط بحكم القانون.
نعم.
وده مبدأ أشار للإسلام وسبق به الشرائع كلها، كل عمل ليس على أمرنا فهو رد.
نعم.
وبالتالي أساس سيادة القانون، فكرة سيادة القانون في الدولة باعتبار خلق قانوني فكرة تعلو ما عداها. وبالتالي لما نحط منهج معين وناخد عبرة في التاريخ وننتقل بالثورة في إطار قانوني منضبط وضع آلية للوضع ضد الدستور واستفت الشعب، يجب أن تعلو هذه القيمة كل المصالح وكل الأهواء وكل الأغراض.
جميل.
وبالتالي محاولة الاتفاق عليها وهدمها في مراحل البناء الأولى مسألة خطيرة غاية الخطورة على الثورة وقيامها ودماء الشهداء وتاريخ الشعب وكل النضال الذي قدم في الأجيال السابقة. هذه الثورة ليست ثمرة جهة هذا الجيل فقط، لأجيال طويلة وأعمار طويلة فنيت من أجل هذه اللحظة التاريخية. وبالتالي عدم إعلاء كلمة القانون والاحترامها والتمسك بها كأساس وحيد لبناء الدولة والمؤسسات أمر خطير جدا وأمر مخيف وأمر مرعب. ولذلك حتى الصحافة الغربية النهاردة تتحدث بتقول إن الليبراليين في مصر غير مؤمنين بالديمقراطية، وأن من كانوا يتهمونهم بأنهم الإخوان بتكلم عن الإخوان صراحة أكثر ديمقراطية وأكثر تمسك بقيم الديمقراطية من الليبراليين في مصر الآن.
جميل.
من تقييم كل هذا الواقع.
جميل.
ودي مسألة مركزية. اللي أثير من كلام الدكتور عمرو لما قال إن دخول انتخابات الإخوان أو غيرهم عزز شعاعية النظام إطلاقا، مجلس 15 هو المجلس الذي فضح فساد النظام كله، الخصخصة، نهب المال العام، فساد الأراضي،
طلبات اللي حصلت قديمة كتير،
آلاف الطلبات
العبارة
وخارج ده كله لرأي العام في حالة يعني احتقان ضخمة لدى المجتمع المصري، كانت أحد أهم يعني أنواع الوقود المحفز للشعب المصري في الخروج والتضحية بكل شيء من أجل حريته. المثال النموذجي حينما كانت توصد أبواب البرلمان أمام النواب بحكم الأغلبية الميكانيكية وتجهد الاستجوابات طلبات الإحاطة والانتقال النائب العام وتقديم بلاغات وعمل تظاهرات في الشارع أمام مجلس الشعب ووقفات احتجاجية في كل المواقف، في مادة حالة الطوارئ، في تفويض رئيس الجمهورية، في عدم مناقشة استجوابات الفساد كلها، وأن يأتي الجماهير تقف مع النواب أمام مجلس الشعب، كان بداية حق عملية احتجاج الجماهير المنظم الحاشد لقوى الشعب كلها كمقدمة مهمة لما حدث في ثورة 25 يناير.
طيب أنا معايا حاجة برضو دكتور عمرو كده، يا دكتور أحمد آسف عشان الوقت ده، حاجتين. الناس اللي راحت قالت نعم للتعديلات الدستورية كانت بتتكلم عن خوفها من حالة فوضى. هل الجماعة اللي بيتكلموا عن الدستور أولا مش شاعرين إن إحنا بنعيش بدون مؤسسات وعايشين في فراغ تشريعي، فلو فضلنا على كده هتستمر حالة الفوضى؟
ده كلام مهم جدا. وبالتالي الانتقال للبناء والمسارعة في الانتقال للبناء وأن تبنى المؤسسات بالتوازي، مجلس الشعب، لجنة طلع دستور، ثم انتخابات رئاسة بعد ذلك، ونسارع في هذا البناء. ليه؟ لأن حكومة تنسيق الأعمال بطبيعة الحال غير مؤهلة بحكم تكوينها وبحكم طبيعتها لأن تمارس إجراءات استراتيجية طويلة الأمد.
نعم.
عندنا ملف الأمن يحتاج إلى سياسات من هذا النوع.
نعم.
ملف الاقتصاد يحتاج سياسات من هذا النوع. ملف النظام الاجتماعي.
نعم.
البطالة والفقر وكل مشاكل والعشوائيات وأطفال الشوارع وغير ذلك من الأسعار والتلوث. نعم. إلى آخره، كل مشاكل التنموية.
نعم.
التنمية الإنسانية، التنمية العمرانية، التنمية الاقتصادية، كل ذلك يحتاج إلى سياسات من هذا النوع. الحكومة الانتقالية أو حكومة تنسيق الأعمال ليست مؤهلة وليست طبيعتها مؤهلة لأن تباشر حلول جذرية لكل هذه المشكلة.
نعم.
وبالتالي فلابد من حكومة منتخبة تحملها أغلبية شعبية حقيقية لكي ننطلق إلى البناء. وبالتالي الكلام على أن الاستفتاء كان ضحك على الناس أو الناس فوتها، تعلم هذا تسفيل الشعب المصري وجريمة في حق الشعب المصري مرفوضة بكل أشكال الرفض، ويجب على كل من يعني هيعاقب عقاب أليم وعقاب الشعب لا يعني مؤلم.
نعم. طيب احنا معانا على الهاتف المهندس فاضل سليمان، مدير مؤسسة بريجز فاونديشن أو جسور للتعريف بالإسلام. سلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معانا في الاستوديو الدكتور أحمد أبو بركة، العضو القيادي بحزب الحرية والعدالة.
أهلا وسهلا يا فندم.
أهلا بيك
دكتور فاضل أو مهندس فاضل. حضرتك عملت حملة بالأدب، هنعلم سويرس الأدب. وصلت لحد فين؟
والله أنا شايف استجابة كبيرة وتزامنت مع يعني دعوات أخرى موجودة على الإنترنت، ووصل الأمر إلى 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 أعداد بعشرات الآلاف تكسر شرايح موبينيل. استجابة كبيرة.
نعم.
استجابة كبيرة، ولكن أنا بيؤسفني إن بعض المسلمين بيسخنوا. أنا عشان كده قلت بالأدب. سنعلم سويرس الأدب، مش عايزين ولا تعليق خارج، مش عايزين حتى نغير معاملتنا مع أصدقائنا ومع أخواننا ومع جيراننا المسيحيين.
نعم.
يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى.
جميل.
هذا الرجل أخطأ ويجب أن يعرف أنه يجب أن يدفع ثمن هذا الخطأ.
طيب.
الأمر الثاني، أنا أصلا أول واحد غيرت الرقم بتاعي من موبينيل إلى شركة أخرى بنفس الرقم بتاعي. الناس لا تعرف أن في مصر قانون يسمح للإنسان أن يأخذ رقمه كما هو 012 واخده أطلع على أي شركة وهذا الرقم بتاعي. الناس لا تعرف، أنا غيرت هذا الكلام من سنة ونص أو من سنتين، وما كلموني أنت بتعمل كده ليه؟ قلت لهم عشان خاطر سياستكم الإعلانية، السياسة الإعلانية بتاعتكم بتستخدموا فيها المرأة بشكل معين، بتستخدموا فيها، هذا أمر فيه إسفاف، هذا أمر فيه محاولة لتغيير الثقافة، فأنا بعد إذنكم أنا مغير.
مقال حضرتك في الجريدة النهاردة باشمهندس فاضل مقال ممتاز اسمه لماذا أثارني اعتذار المهندس نجيب ساويرس.
نعم.
حضرتك فكرة المقال كانت دايرة على إيه؟
بص حضرتك، أنا يعني الراجل الاعتذار بتاعه هو اللي أثرني، مش الصوره السخيفه اللي هو نشرها.
نعم.
انت عارف انا راجل كنت يعني انا بشتغل في التعريف الاسلامي في الغرب، واحنا في الغرب متعودين على السخافات.
نعم.
واوعى تكون فاكر حضرتك ان الرسوم المسيئه ولا الحاجات ولا حرق القران ولا الكلام ده كله، يعني احنا في الغرب كمسلمين بندق على كل حاجه، لا والله ده احنا بنعدي 100 حاجه ونفوت ونمسك في حاجه واحده بتكون كبيره شويه وبنعملها شغلانه عشان تعرف، فاحنا اصلا متعودين على السخافات. اما الاعتذار نفسه كان اسخف من الرسم نفسه، عشان خاطر يعتذر ويقول انا اعتذر لمن لم ياخذ الصوره على محمل المزاح. لا يا فندم، ما انا فاهم انك بتمزح، هو انت اصلا لا تجرؤ انك تستهزئ بالاسلام بالقصد، انا فاهم كويس انك بتمزح، لكن هذا المزاح اصلا غير مقبول.
نعم.
حضرتك بعد اذنك، احنا كمسلمين لم نعتاد على السخريه ولا على الضحك على الاديان، لا على ديننا ولا على الاديان الاخرى. نختلف مع المسيحية، نختلف مع اليهودية، نختلف مع الهندوسية، الهندوس يعبد البقر، لكن لا نسخر من أحد أبدا.
نعم.
عملا بقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
فيسبوا الله عدوا بغير علم.
نعم. فدي حاجة مسألة يجب أول حاجة أن يكون فهمها.
نعم.
الأمر الثاني، البشمهندس نجيب أصلا هو النهاردة من السياسيين الجدد، الراجل خلاص دخل في السياسة وأسس حزب، والله برافو عليه، ده معناه أن يكون أكثر مسؤولية من قبل. ما ينفعش ان هو يبقى انسان غير مسؤول ويمزح مزاح غير مسؤول، هذا مسألة ايضا بتخوفني. ده راجل يعني ممكن يكون عضو برلمان قريب كده باذن الله هيسخف، هذه السخافات هو عضو في البرلمان، عضو بينوب عن 95% في الدائرة بتاعته هيكونوا مسلمين، هيسخف بهذه الطريقة؟ هل هو دلوقتي لما هو بيطالب حتى بأحقية المسيحي في رئاسة الدولة؟ طب ان شاء الله هو لما يترشح رئاسة الدولة، هو ان شاء الله لما يبقى رئيس جمهورية هيسخف هذه السخافة؟
نعم.
يعني هذا كلام غريب جدا.
طب باشمهندس،
انا خفت على المستوى بتاع السياسيين اللي طالع دلوقتي.
باشمهندس فاضل، عايز اقول حاجه برضو، ليه الاعلام يعني حضرتك مشكورا قمت بهذا المجهود في هذه الحمله واسال الله ان ربنا يتمها لك على خير.
نعم.
ليه الاعلام تصيد للشيخ حسين يعقوب مزحه وخدنا فيها 20 يوم يعني شيل وحط؟
لان الشيخ محمد حسين يعقوب ما بيدفعش مرتباتهم. لكن اللي بيدفع لهم مرتباتهم ولا جابوا سيرته، وده ايضا من الحاجات اللي استفزتني جدا في الموضوع ده. امال فين الشجعان اللي قاموا في موضوع غزوه الصناديق واقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الشيخ الغلبان اللي اسمه محمد حسين يعقوب؟ امال الباشمهندس لما يسخف سخافه زي دي ليه هم كمان ما يتكلموش عنه؟ ده ولا حد بيتناول الموضوع. الامر عجيب يا اخي.
صوره على الهواء الحقيقه حاجه مؤسفه، معرفش بيهزر ازاي. ده اكيد كان مهنج او حاجه، مش ممكن يكون طبيعي يعني.
لا لا لا، ده هزار وده مزاح، لكن احنا لم نتعود على هذا المزاح ولا نحب هذا المزاح، ولازم يفهم كده. هو اصلا لا يجرؤ يقول هذا الكلام بجد.
نعم.
ماشي، هو مزاح، هو مزاح سخيف، لكن لا، لازم يفهم ان هذا المزاح لا في ثمن هيدفعه. لا،
شكرا جزيلا
لك ابدا.
شكرا جزيلا باشمهندس فاضل سليمان. هو فعلا يبدو انه نجيب ساويرس كان قاطع شحن. دكتور احمد ابو بركه، عايز حضرتك هاخد من دي عشان نرجع لموضوعنا في تعليق صغير. لو حصل ان التيار الاسلامي كان خسر الجوله دي، زي ما هم بيقولوا انه ده كان دين، مع ان ناس كتير جدا متدين وملتحين ومنتقبات اعرفهم انا شخصيا راح اقولوا لا للتعديلات الدستوريه، لكن هفترض ان هم اللي كانوا كسبوا الجوله والتيار الاسلامي انقلب وحاول ان هو يقول نعمل زيهم، لا نقول نعم للتعديلات الدستوريه ونعيد الجيم مره ثانيه، كان رد الفعل يبقى عامل ازاي؟
هو اولا ابسط قواعد الديمقراطيه الا يملك احد سلطه التعقيب على الشعب. الف باء.
نعم.
الا يملك احد سلطه التعقيب على الشعب، خيرات الشعب تحترم والشعب سيد الجميع.
نعم.
مبدا سياده الشعب اول ترجمه له ان الشعب صاحب السياده.
نعم.
ويمارسها على النحو المبين بدستور الشعب.
نعم.
وبالتالي ليس من احد على الاطلاق ان يزايد على الشعب او يستنكر فعل الشعب او ان يعقب على الشعب في خياراته او ان يسفه الشعب او يصفه بانه غير واعي او انه غير ناضج او انه غير ده منهج الدكتاتوريات الاقصائيه.
تاني الجبالي بتقول صوتين بصوت يعني
هذه مأساة كبرى عند عند الليبراليين المصريين او من يسمون انفسهم
ده تحقير للناس يعني.
وبالتالي ده وجرائم ترتكب بحق الشعب المصري.
نعم.
وعقاب الشعب المصري اليم، عوضنا التاريخ كده وسيرون عقاب الشعب المصري لهم جميعا، كل من سفه الشعب وسخر من الشعب وقال الشعب غير ناضج وانه لانه صوت على معدين او على ازاز الزيت او على ما يقال من غير ذلك من الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المصري سيعاقب عنها عقابا اليما من الشعب المصري نفسه. القضيه بتاعه المهندس نجيب سويرة
نختم بيها ان شاء الله.
لا شقين.
اتفضل.
الشق الاول اللي اثرت له حضرتك او ده الشق الثاني مساله الاعلام. عندنا ازمه في الاعلام بلا شك، ازمه حقيقيه.
نعم.
متمثله في ان عناصر الرساله الاعلاميه من موضوعيه وحياد ومهنيه ودقه وتوازن حينما تضع كل الاعلام اللي بيسمى خاص ومستقل اليوم على هذه المعايير تجد مئات بل الاف الملاحظات عليه سواء كان اعلاما مرئيا او مكتوبا.
نعم.
والامثله اكثر من ان تحصى.
الفلوس لها ثمن
بكل تاكيد. مش كده وبس.
نعم.
الاستبداد من طبيعه ان يفسخ القيم الاصليه في نفوس الناس.
نعم.
وبالتالي من ثمر هذا التفسيخ ان هناك بعض الناس يمارسون السياسه عن طريق وسيله الاعلام، لا في الشارع بين جمهور العمل السياسي.
نعم.
ليس بين الشعب السياسي.
نعم.
فياتي بصحيفه ويمارس السياسه من خلال او قناه تلفزيونيه يمارس السياسه من خلال.
نعم.
ويعبر عن رأيه. وده متسق التصاق شديد او مرتبط بطريقه التناول اللي تناول بقى السيد نجيب ساويرس. نعم. هذا الامر المسيء. نعم. واللي هو بيعتبر ان هو يعني ايه يعني بي كما يقول بانها مسحه لكنها مسحه غير مقبوله وهي جريمه سقط.
نعم.
فيها.
نعم.
وهناك بلاغات قدمت ضده من كثيرين.
نعم.
واثارت استياء الشعب المصري كله.
نعم.
مسيحيين ومسلمين.
نعم.
لان الشعب المصري شعب متدين، شعب يحترم الديانات.
جميل ان حضرتك بتركز على النقطه دي ليكونوا فاهمين ان احنا عايزين نحولها طائفيه.
اطلاقا الشعب المصري كله بمسيحيه ومسلمين شعب عظيمه في نفسه قيمه الدين مولده لطاقاته. هل تعلم ان انجاز الشعب المصري العظيم في التاريخ الحضاره الفرعونيه لم ينتجها الا من خلال منظومات الدينيه.
نعم.
حين ايمانه وحين عدم ايمانه وابداع يعني ذهول البشر من ابداع هذا الشعب حتى اللحظه رغم ان الشعب تقدمت كثيرا في المواد التكنولوجيه والماديه.
نعم.
وجابت ابداعات مذهله اكثر مما في الحضاره لكن يظل مكبر ليه؟ لانه شعب من خلال منظومته الدينيه دي عرف التنظيم قبل ان تعرفه الدنيا.
نعم.
وعرف الحضاره قبل ان تعرفها الدنيا وصدرها للعالمين وبالتالي ده موطن تميز حقيقي لهذا الشعب.
نعم.
ويرفض رفضا كاملا كل من يمس هذه القيمه فيه.
نعم.
سواء كان مسلما او مسيحيا وبالتالي عمل نجيب ساويرس مرفوض رفضا شعبيا مصريا مسيحيا واسلاميا وغير مقبول وسيعاقب عنه نجيب ساويرس بعقاب الشعب قبل اي عقاب اخر.
شكرا جزيلا دكتور احمد مبارك القيادي بحزب الحريه والعداله. طبعا للاستفتاء اللي جالنا ايمان نعم يقصد الاساءه وهذه عادته. ساويرس لا يستهزئ بالمسلمين فقط بل يتمنى ان تكون مصر نصرانيه. مجدي عباس لا والف لا يا ساويرس. ام احمد دمياط ارجو من الشيخ خالد نقش الثانويه الازهريه حاضر. السلام عليكم لا للمعونه الاجنبيه ده كان امبارح ايمي. ام جهاد نعم يستهزئ بالمسلمين. امة الله حركه غير ذكيه منه خسر كثيرا وليه ما يقصدش ما هو نقط. السلام عليكم ورحمه الله نعم يقصد الاستهزاء. ايناس سعد عندما يستهزئ احد من الاسلام في هذه الايام تاكيد انه يقصد ويعي تماما. ام تامر نعم يتعمد. رضا حسيني نعم ساويرس وقناته يتعمدون. نعم ساويرس متعمد. ام صالح يعني الحقيقه فاتن ممدوح محمد علي مقلي دريم عادل صبحي محمد عوني حسين عامر حامد علي من دير مواس كل الحقيقه الرسائل ام حبيبه ام احمد كله جاي بيقول نعم هو يقصد. انا الحقيقه شايف ان دي سقطه ما ينبغي ان تمر مرور الكرام. الاعلام الساورسي من خلال اليوم السابع ومن خلال المصري اليوم ومن خلال اون تي في ومن خلال التعامل مع القنوات دي اتصور انه ما كانش منصف في النظره الموضوعيه للضغط على نجيب ساويرس ليعلن اعتذاره بقوه في جرايده في كل محطاته لانه ده اعلام الحقيقه واضح ان الفلوس بتفعل دور كبير انهم تجاهلوا الاساءه لسنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنه من سنن امهات المؤمنين لكن باقي ان احنا نقطع اي شيخ يقول كلام مش على مزاجهم. اشوفهم بكره في حلقه مهمه جدا عن الوهابيه والرد على ابراهيم عيسى والدكتور احمد عبد ماهر والاخ اللي كان معاه في حلقه الميدان امبارح. تتمسوا بالف خير. I'm gonna go to the bathroom.
من 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 من